أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن السيد الحكيم رحمة الله عليه يمنع من الإطلاق في الطائفة الثانية، وبالتالي يقتصر على القدر المتيقن فيما إذا كان الدخول في العدة والدخول في خارج العدة يكون إيجابه للتحريم مشكوكا فتجري فيه أصالة الحل، بينما السيد الخوئي يرى أن الإطلاق ثابت وعليه فلا مقيد لهذا الإطلاق، فيستوجب ذلك نشر الحرمة الأبدية. وبحسب التصوير المتقدم للنزاع يرتبط هذا البحث بمسألة الشك في قرينية الموجود، وباعتبار هذا المطلب من القواعد السيالة التي نحتاج إليها في كثير من المباحث الفقهية ولم تعطى حقها في علم الأصول، نقف عندها قليلا. عندما يصدر كلام من متكلم كان يقول مثلا رأيت أسدا، فبالنسبة للقرينة وعدمها يوجد صور لا ينبغي أن نخلط بينها. الصورة الأولى أن نجزم بعدم وجود قرينة مع الكلام الواصل إلينا، ونجزم بعدم اعتماد المتكلم حين صدور الكلام منه على قرينة صارفة. يعني هذا الخبر الذي وصل إلينا رأيت أسدا، نجزم أنه لا يوجد معه قرينة، ونجزم أيضا أن المتكلم حينما تكلم به لم يعتمد على قرينة. لا إشكال في حكم هذه الصورة، ويكون التمسك بالظهور الأول للكلام تام الاقتضاء ومفقود المانع والصارف. هذا إذن هذه الصورة حكمها واضح. طبعا وفي رواياتنا في الأعم الأغلب نادر، من أين نحصل مثل هذا الجزم؟ التفتنا خصوصا بعد ملاحظة ما يسمى بتقطيع الروايات، ضياع القرائن، وما شابه ذلك تحصيل مثل هذا الجزم نادر. الصورة الثانية أن نجزم بعدم قرينة فيما وصل إلينا، لكننا نحتمل أن يكون المتكلم قد اعتمد على قرينة لم تصل، وهذا موارده كثيرة. هذه الرواية الآن التي وصلت إلينا حتما لا يوجد قرينة، عبارة عن جملة مؤلفة من كلمتين وظاهرة في معناها الوضع، ولا يوجد أي قرينة أخرى نقلها الراوي، فما وصل إلينا خال عن القرينة حتما. لكن من الممكن أن يكون الإمام عليه السلام قد اعتمد على قرينة من حال أو مقال والراوي ماذا؟ ما نقلها لنا، أو نقلها لكنها كانت في الجزء الذي قطع من الرواية. التفتنا؟ يعني مثلا كثير من الروايات كانت هكذا، أن زرارة رحمة الله عليه يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام وفي جعبته مجموعة من المسائل في أبواب مختلفة، فربما في المسألة الأولى يوجد قرينة لم يكررها في سائر المسائل الأخرى اعتمادا على ذكرها في البداية. الكليني عندما جاء وقطع هذه المسائل ووضع كل واحد في بابها لم ينقل معها تلك القرينة، نقلها فقط مع السؤال الأول. هذا الأمر محتمل أو غير محتمل؟ حتما ماذا؟ محتمل. فإذا ما وصل إلينا وما نقل لنا ليس معه قرينة، لكن من الممكن أن يكون الإمام عليه السلام قد اعتمد على حال أو مقال الراوي لم ينقله، وهذا هو ما يسمى بأي شيء؟ ما يسمى بالشك في وجود القرينة. واضح الكلام؟ خب، هذه الصورة عند الفقهاء كالصورة السابقة من ناحية النتيجة، غايته في الصورة السابقة عدم المانع ثابت بالوجدان، عدم الصارف ثابت بالوجدان، وفي هذه الصورة عدم الصارف ثابت بالأصل العقلائي، أصالة عدم القرينة. أما من ناحية النتيجة حكمهما واحد على الخلاف. نعم، في توجيه هذا الأمر، نعم، لأنه في عدة خلافات، حتى ميرزا القمي النظرية التي ذهب إليها في مسألة اختصاص حجية الظهور بالمقصود بالإفهام أيضا تنشأ لها ربط بهذا البحث. على الخلاف النتيجة لست بصدد تحقيق هذا المطلب الآن. الصورة كم؟ الثانية. الصورة الثالثة أن نجزم بوجود قرينة اعتمد عليها المتكلم، أن نجزم بوجود قرينة معينة اعتمد عليها المتكلم، وحكم هذه الصورة واضح، يكون الظهور الأولي مصروفا على وفق القرينة. السورة الرابعة أن يكون المورد من موارد الشك في قرينية الموجود، وهذا على نحوين. هنا لب المطلب. النحو الأول أن يكون هناك لفظ أو ما في حكمه من إشارة، حركة وجه، نقل إلينا، ولو اعتمد عليه المتكلم لكان صالحا لأن يكون قرينا، لكننا لا نعرف هل اعتمد عليه كقرينة أم لم يعتمد. هذا النحو الأول يسمى بماذا؟ بالشك في قرينية الموجود. مع الرواية يوجد لفظ أو نقلت حركة رأس الإمام عليه السلام، لكن هل كانت تلك الحركة أو اللفظ مما اعتمد عليه الإمام عليه السلام ليصرف الظهور البدوي أم لا؟ فيسمى من الشك في قرينية ما هو موجود. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني كالنحو السابق في وجود لفظ أو ما في حكمه، يشك في صلاحيته لصرف الكلام عن ظهوره، وبطبيعة الحال سوف يشك في اعتماد المتكلم عليه. هذا أيضا يصدق عليه الشك في قرينية الموجود. في المباحث الأصولية عندما ميزوا في بعض الموارد بين الشك في وجود القرينة والشك في قرينية الموجود، أطلقوا كلامهم. فعند الشك في وجود القرينة لم يصرفوا الكلام عن ظاهره، وعند الشك لأصالة عدم القرينة، وعند الشك في قرينية الموجود توقفوا وتعاملوا مع الكلام معاملة المجمل، ولم يفصلوا بين هذين الموردين، بل البعض صرح بأنه يشترط في حجية الظهور الجزم وما بحكمه بعدم وجود ما يصلح للقرينة. لابد أن تجزم بعدم وجود ما يصلح، فتشمل كلا النحوين، لكن هذا في الواقع، هذا الإطلاق وهذا التصريح لا دليل عليه. والصحيح هو التفريق بين النحوين، ما كان من قبيل النحو الأول نلتزم فيه بالإجمال. يوجد لفظ أو ما في حكمه لو اعتمد عليه المتكلم لصلح للصارفية، لكن لا نعلم اعتمد أم لم يعتمد. في هذه الصورة لا يتحصل لدينا موضوع الحجية على وفق الظهور الوضعي، وليس ذلك إلا لأن أصالة الظهور عمدة مدركها سيرة العقلاء، والعقلاء في مثل هذا المورد إما أنهم لا يعملون بالظهور، وإما أنهم على الأقل ماذا يتوقفون إلى أن يستعلموا ولا يعمل العقلاء بالظهور الوضعي مع وجود ما يصلح للقرينية. فإذن النحو الأول لا شك أنه يوجب الإجمال وعدم جواز العمل على وفق الظهور الوضعي. وأما النحو الثاني فيمكن أن يستشف من كلماتهم عدم شمول الإطلاق له، من جملة المباحث التي ذكرت في بحث العموم تعقب الجمل المتعددة باستثناء واحد في الأخير. هذا بحث موجود وله شواهد قرآنية وروائية. المشهور من علماء الأصول اختاروا أن الاستثناء المتعقب للجملة الأخيرة لا يمنع من التمسك بعموم الجمل الأولى. هذا رأي من؟ رأي المشهور في ثلاثة آراء. هذا رأي المشهور في رأي بالتوقف والإجمال، في رأي أنه لا يرجع إلى الجميع، رأي المشهور أنه لا يختص بالأخير ولا يمنع من التمسك بالعموم في الجمل الأولى. لو قال أكرم العلماء وتصدق على الفقراء واحترم الهاشميين إلا الفصاق، المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن هذه إلا الفصاق تخصص الأخيرة، أما الجملة الأولى والثانية يمكن لنا أن نأخذ بعمومه. هؤلاء التزموا بذلك على الرغم من أنهم يقولون بأنه مع الشك في قرينية الموجود يكون الكلام مجملا. لو كان مقصودهم من الشك في قرينية الموجود التعميم على كلا النحوين لكان كلامهم هذا متهافتا مع مختارهم في تعقب الجمل العامة باستثناء، إذ لا شك أنه يحتمل أن يكون المتكلم في هذا الاستثناء الأخير أن يرجعه إلى الجميع. لو كان شك في قرينية مطلق ما هو موجود كان ينبغي أن يلتزم المشهور بماذا؟ بالإجمال، لا أن يقول بجواز التمسك بالعام. هذا مدلل على أنه لا يقصدون الإطلاق، شاهد وليس دليل. كنت فهمنا؟
يمكن أن يكون جهة استظهار هنا دون هناك، يعني قد يكون هنا ظاهر كون الاستثناء بعد هذه الجملة على الرجوع خرج عن ذلك.
إذا ليس صرف الاحتمال، وهذا ليس صرف الاحتمال، احتمال الصلاحية لوحده لا يكفي، وهذا الذي أريد أن أقوله. بل نستطيع أن نقول الدليل قائم على الخلاف، على خلاف الإطلاق، وذلك لأن العرف والعقلاء إنما يقدمون القرينة ويجيرون الظهور على وفقها باعتبار ماذا؟ باعتبار أقوائية القرينة من ذي القرينة على رأي المشهور، أو أولوية تقديم المفسر على المفسر على رأي بعض، فعلى أي مناط التزمنا به في تقديم القرينة على ذي القرينة لابد حينئذ أن نأخذ بعين الاعتبار ثبوت الأقوائية أو المفسرية، فكل لفظ أو ما في حكمه يكون حافا بالكلام إن كان ظهور الكلام في معناه أقوى منه صرف الاحتمال لا يكفي لصرفه، بالمناط ذاته الذي نقدم فيه المعنى الظاهر على المعنى المحتمل، لما عرفت من أن كل ظهور توأم مع ماذا؟ مع احتمال الخلاف. فلا يكفي مجرد احتمال الاعتماد عليه حتى لو شككنا في صلاحيته للاعتماد. وعلى هذا الأساس يتضح فيما نحن فيه إذا كان النزاع بين السيد الخوي والسيد الحكيم ناشئا من الشك في قرينية الموجود، يتضح أن الحق مع من؟ مع السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا إذا كان من هذا البعد، لكن عندنا أبعاد أخرى يأتي تكملة البحث إن شاء الله.
لا يمكن أن يكون النزاع بينهما صغرويا، يعني سيد الخوي يدعي أن هذا لا يصلح للقرينية وسيد الحكيم يدعي.
نعم هذا محتمل قوي جدا ولا يمكن أن نتعرض له، لأنه حينئذ يكون هذا من سنخ الأدلة. سابقا في الأصول نوعنا الأدلة إلى نوعين، في أدلة تنفع في مقام الإسناد والاستناد، وفي أدلة تنفع لإقناع الخصم، لكن هذا باعتبار استظهار صغروي. حينئذ نحن بما عندك وأنت بما نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف.
مسألة أخرى، إذا شككنا أن الموجود من النحو الأول أو الثاني ماذا نصنع؟ مرة نحرز أصلح القرينية، مرة
يكفي ذلك، يكفي أن لا يكون من النحو الأول، أن لا يثبت أنه من النحو الأول لجواز التمسك بالظهور. وهي في الواقع صغرويا تختلف باختلاف الموارد، يعني لابد من تتبع الموارد لنرى، وهذا ما سوف نفعله بالرواية إن شاء الله غدا.